بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. ما
بسم الله
من لصريح اللفظ واضح، وتبويبات الأئمة أيضا، راجع تبويب البخاري كلام علي الحافظ ابن حجر، فهو نعم الأئمة الأربعة، ما هو بكل العلماء، ليس كل العلماء، احنا لما في القاعدة احنا بنذكرها النظر في كلام العلماء قاطبة، مش كلام الفقهاء الأربعة فقط، كلام العلماء قاطبة. نعم لكن هل ثابت هو هذا الكلام؟ نعم اي نعم اي نعم، ليس محل للذكر. كان وهو في ايه؟
وهو في حجر عائشة رضي الله عنها.
طب وده خلاء؟ ده مش خلاء، لكن ده بالقرب، هي اللي ابن حجر يقول بالقرب من الأماكن النجسة جواز ذكر الله عز وجل بالقرب، لأنها كانت حائض، فيقول جواز ذكر الله بالقرب. يعني لو أنت واقف أمام الدورة المياه تنتظر واحد زي الحرم كده، الواحد ياخد له نصف ساعة كده على ما واحد على ما يجي دوره، فتنشغل بالذكر وتلاوة القرآن في أمام الخلاء، ما في إشكالية، فيبقى هذا بالقرب منه، أما فيه فلا. مع أن دورات المياه الحديثة هذه بعض العلم بعضهم يرى جواز التسمية والذكر لأنها كبيرة وفيها ما ينفصل عن موضع قضاء الحاجة، ولكن في هذا نظر والله أعلم. نعم
شيخنا التبويب النسائي.
نعم
قال التكبير إذا قام من الركعتين.
نعم التكبير إذا قام من الركعتين. نعم
باب وبعده باب رفع اليدين في القيام. باب رفع اليدين في القيام الى الركعتين الاخريين.
نعم
وبعده باب رفع اليدين للقيام الى الركعتين الاخريين حذو المنكبين.
تمام
ثلاثة ابواب.
نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين في باب التوبة في شرح حديث زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك يا زر الحديث؟ قال ولكن لا بد من شروط لجواز المسح على الخفين.
هذا كلام العلامة العثيمين.
الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد غسل فيها الرجل.
انظر إلى تفريعات الشيخ، حديث المغيرة في الصحيحين واضح، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يبقى يلزم للماسح على الخفين أو الجوربين أن يكون قد أدخل رجليه طاهرتين، لابد أن يكون هذا على طهارة. طيب مسألة، هل الطهارة هذه يلزم أن تكون طهارة طهارة مائية، طهارة بالغسل، أو يكون بطهارة التيمم، يعني تيمم ولبس خفين ثم بعد ذلك جاء الماء فتوضأ، هل يمسح أو يلزم الطهارة المائية؟ تبهتم؟ هذه مسألة مهمة ولا لا؟ طب هو طاهر، فين أدخلتهما طاهرتين، هو طاهر قبل أن يلبس، لكن هل أدخلهما طاهرتين ولا أدخلهما طاهرا؟ قال الشيخ ولا فرق
بين أن تكون
مهم. أقول لك يعني مصنفات الشيخ كلها مشاريع، كلها مشاريع. يعني ده اختصار من فضائل الشيخ انه وميزة الشيخ في شروحاته أنه وضع شروحات هي مصنفات. يعني غالب أهل العلم يفرق بين تصنيفه وماذا وشرحه. الشيخ شرح شروحاته صالحة للتصنيف. فرغ اطبع. فلهذا يقول المعنى الاصطلاحي والمعنى كذا ويدل على هذا الكتاب والسنة والإجماع. الشيخ ابن باز ما كان كذا. الشيخ ابن باز ربما قرأ الباب ثم يعلق التعليق. صحيح الشيخ ابن باز عنده المفتاح الضائع كما يقال. أنا مثل الشيخ كذا، مثل الشيخ بأهل بلد يبحثون عن مفتاح ولا إبرة في كومة قش، وبعدين بعدما فرغوا ما وجدوا شيئا فجوم لقوا الشيخ ويقف أمام البيت. قال الشيخ تبحث عن إيه؟ قال والله في مفتاح ضائع بين حسين طوال اليوم وجبنا جبنا الناس وجبنا أهل الخبرة. قال طيب تعالوا لي خذوا المفتاح هذا. فالشيخ علمه سهل وتعليقه أثري، واللي انت بتبحث فيه في بطون الكتب تجد عند الشيخ بأقصى العبارة أثرية. إن كان موضع حديثي يعطيك الخلاصة، إن كان موضع فقه يعطيك الخلاصة، إن كان موضع عقد يعطيك الخلاصة. ما شاء الله تبارك الله. لكن تعليقات الشيخ تقول تعليقات على كذا تعليقات الشيخ في كل شروحاته رحمه الله. فما يقف مع كل لفظة مع كل نص إلا في شروحات معينة زي البلوغ أو كذا. إنما الشيخ العثيمين لا، وقف مع كل شيء. وهذه طريقة وهذه طريقة، والله نفع بهذا ونفع بذاك. نعم. فيقول ولا فرق
بين أن تكون هذه الطهارة قد غسل فيها الرجل أو مسح فيها على خف سابق.
طيب،
فمثلا لو توضأ وضوءا كاملا وغسل رجليه ثم لبس الجوارب يعني الشراب أو الخفين فهنا لبسهما على طهارة. كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهما ثم احتاج إلى زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه وهو على طهارة فإنه يمسح على الثاني، لكن يكون ابتداء المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. هذا هو القول الصحيح، أنه إذا لبس خفا على خف ممسوح فإنه يمسح على الأعلى، لكن يبني على مدة المسح على الأول، ولا بد أن تكون الطهارة بالماء. قال ولا
نعم، أن تكون الطهارة بالماء، طهارة بالماء وليس بالتيمم. فلو أنه تيمم ثم لبس خفين ثم جاء الماء فتوضأ بالماء هل يمسح على الخفين؟ لا. النبي قال فإني أدخلتهما، أي أدخلت القدمين على طهار، لكن في التيمم ليست القدمان محل التطهير. وإن كانت الطهارة حصلت للإنسان بضرب الضرب على الأرض ثم مسح الوجه واليدين، ولهذا لا بد من طهارة ماذا؟ الماء. طيب، هذه مسألة. مسألة ثانية، تطهر بالماء ثم لبس الخف ثم جاء بعد ذلك لبس خفا على هذا الخف، فهل يمسح على الخف الثاني هذا الجورب؟ إذا كان جوربا خفا آخر هل يمسح على ذلك أم لا؟ الأمر فيه تفصيل سنبسطه. هل لبس الخف الثاني على حدث أو على طهارة؟ يعني ممكن أن يكون مسح الخف الأول ثم أحدث ثم لبس الخف الثاني ثم تطهر، هل يمسح؟ لا، لأنه ما أدخل ماذا؟ ما أدخل هنا على طهارة. إنما لو أنه لبس الخف على خف مع الطهارة هل يمسح أم لا؟ قال الشيخ يمسح، لأنه يصدق في ذلك فإني أدخلتهم على طاهرتي، أدخلتهم طاهرتي، والطهارة بالماء اللي سبق الخف له الأول. لكن المدة بقى تبدأ منين؟ من المسح الخف الأول ولا المسح الخف الثاني؟ يعني المقيم بيمسح كم؟ يوما وليلة. هو صلى الفجر وكذا، المهم مسح الظهر ثم العصر لبس خفا آخر ومسح عليه. اليوم يبدأ من أول مسح بعد حدث هو الظهر، ولا باعتبار الخف الأول، ولا الخف الثاني يبدأ من العصر باعتبار الخف الثاني. قالوا الأول. قالوا ماذا؟ الأول. مدة المسح يبدأ من الإيه؟ من الأول. هذه المدة. نعم. قال هذا والقول الصحيح. ولا بد أيضا.
ولا بد أن تكون الطهارة بالماء، فلو لبسهما على طهارة تيمم فإنه لا يمسح عليهما، مثل رجل مسافر ليس معه ماء فتيمم ولبس الخفين على طهارة تيمم، ثم بعد ذلك وجد الماء وأراد أن يتوضأ، ففي هذه الحال لا بد أن يخلع الخفين ويغسل قدميه عند الوضوء، ولا يجوز المسح عليهما في هذه الحال لأنه لم يلبسهما على طهارة غسل
غسل فيها الرجل.
لم يلبسهما على طهارة غسل فيها الرجل، فإن التيمم يتعلق بعضوين فقط وهما الوجه والكفان.
تمام.
قال الشرط الثاني أن يكون المسح عليهما في
طيب
حدث أصغر.
هنا مسائل أحوال ذكرها العلم في مسألة الخف الثاني وكذا. مسألة: من توضأ ولبس الخف الأول ثم الثاني ثم أحدث، فله أن يمسح على الأعلى. إذا لبس توضأ ولبس الخف الأول ثم الثاني على طهارة الثاني ثم أحدث، فله أن يمسح على الأعلى، وهذا مذهب الجمهور كما ذكر. هذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو القديم عند الشافعية، لأنه لبسهما على طهار. طيب، أيضا مسألة ذكرها العلم، قالوا: من توضأ ولبس الخف الأول ثم أحدث ثم مسح عليه ثم لبس الثاني، هل يمسح؟ لبس الثاني هل يمسح؟ على قولين: الأول هذه توضأ ولبس الخف الأول ثم أحدث ثم مسح عليه ثم لبس الثاني، هل يمسح على الثاني ولا يمسح على الأول؟ على قولين: الأول لا يجوز، وهذا مذهب الجمهور إلا المالكية، الثاني يجوز وهو مذهب المالكية والقديم عند الشافعية، وهذا رجحه ابن باز. يقول ابن باز: لو لبس الخفين على طهارة ثم لكن إذا أحدث ثم تطهر ومسح عليهما ثم خلعهما، طيب هذه مسألة أخرى. فهذا مذهب ابن باز والمالكية أنه لا يجوز، أنه يجوز، ومذهب الجمهور أنه لا يجوز إذا توضأ ولبس الخف الأول ثم أحدث ثم مسح عليه ثم لبس الثاني، هل يمسح؟ هذا على قولين. أما المسألة الأولى، إذا توضأ ولبس الخف الأول ثم الثاني ثم أحدث، فلو يمسح على الأحد، والراجح في الثانية أنه يمسح طالما أنه أدخل أو لبس على طهار. طيب، من توضأ ولبس الخف الأول ثم أحدث ثم لبس الخف الثاني قبل أن يمسح على الأول، فهذا باتفاق ليس له أن يمسح على الأعلى، وهذا باتفاق الأربعة، بل وحكى في الإجماع. يعني لبس الخف ثم الأول ثم أحدث ثم لبس الخف الثاني مع إيه؟ مع وجود الحدث، فهذا لا يمسح. يبقى دي حالة باتفاق أنه ليس له المسح. طيب، الحالة الأولى: لبس الخف الأول ثم الثاني ثم أحدث، يعني الحدث وقع بعد الثاني، هذا أيضا على قول الجماهير، وهذا لا إشكال فيه البتة، أنه ماذا؟ أنه يمسح. الثاني توضأ ولبس الخف الأول ثم أحدث ثم مسح عليه، هذا بخلاف الصورة الأولى. عسيسا أنت على هذا يا أحمد. يعني الصورة الأولى إيه؟ هو تطهر ولبس الخف الأول، ما زال على طهارة الغسل، ما مسح، ثم لبس الثاني ثم مسح، يبقى أول مسح له كان بعد إيه؟ بعد الخف الثاني، فهذا لا إشكال، حكمه حكم خف واحد أصلا طالما ما أحدث. إنما الثاني أحدث ثم مسح ثم جاء بالخف الثاني، يبقى هنا الخف الثاني داخل على ماذا؟ طهارة مسح. إنما في المسألة الأولى الخف الثاني داخل على طهارة إيه؟ غسل. وكما قلنا الثانية أيضا يجوز، وإن كان هذا خلاف الجمهور، لكنه يجوز لأنه يصدق أنه أدخلهما طاهرتين.
لكن شيخنا لم يغسل الرجلين في طهارة المسح، لم يغسل الرجلين.
لم يغسل الرجلين في إيه؟
في الحالة الثانية لم يغسل الرجلين.
غسل الرجلين في الخف الأول، صح؟
نعم.
لكن يعني غسل رجلين وأدخل في الخف الأول ثم أحدث ثم مسح.
لم يدخلهما طاهرتين في الحالة الثانية.
فين؟
لما أحدث
أدخل طاهرة
وتوضأ.
لا أدخل طاهر. طاهر أدخل هنا ماذا؟ طاهرا. أدخل هنا طاهرا طاهر بس طهر بماذا؟ بالتيمم. فما في مشكلة
بالمسح.
لا
ثانية بالمسح
بالتيمم. أيوه بالمسح.
بالمسح
يعني هذا بالمسح. يبقى صدق أنه أدخلهما طاهرتين. لا فرق بين يكون الطهارة بالمسح أو الطهارة بالغسل.
ولماذا شيخنا لا يلحق بالمسح
غير التيمم؟ لا غير التيمم. لأن التيمم لا يتناول القدم، إنما هنا تناول القدم. الطهارة دي متناول القدم. هو أدخل قدمي الخفين بطهارة الرجلين بالماء أو نعم، وبالتالي بقى الطهارة هنا الوضوء، طهارة بالماء. إنما التيمم لم يتناول القدمين، ولهذا لابد من غسل القدمين، لازم من غسل القدمين. يبقى لابد في الإدخال من غسل القدمين. أما وقد حصل ثم جاء بالخف الثاني هذا، فإنه إذا كان محدثا فلا يمسح، أما إذا كان طاهرا ولبس فإنه يمسح لأنه يصدق في الطهر. نفس مسألة ذكرها الشيخ، ما هي المسألة التي ذكرها الشيخ؟ قال كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهما، مسح ثم احتاج إلى زيادة جورب، انتبه يا أحمد، ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه وهو على طهارة، فإنه يمسح الثاني. لكن المسألة بقى ابتداء المدة، يبدأ من الخف الأول ولا من الثاني؟ ايه فقال يكون من الأول. طيب ده الشرط الايه الأول. الشرط الثاني،
قال الشرط الثاني أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر، ولهذا قال صفوان بن عسال رضي الله عنه: إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فإذا صار على الإنسان جنابة فإنه لا يجزئ أن يمسح على الجوربين أو الخفين، بل لابد من نزعهما وغسل القدمين.
يعني إذا لابد أن يكون المسح من طهارة صغرى، لابد من طهارة، لكن هذه الطهارة كبرى ولا صغرى؟ صغرى، لأن النبي قال إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم، يعني حدث أصغر فامسح. لكن لو جنابة لابد تنزع كل هذا وتعمم البدن بالماء. ومنه أخذ العلماء أن النوم ناقض، لأنه قال لكن من غائط وبول ونوم، لكن هذا محمول على النوم المستغرق لوجود الحديث كانت تخفق رؤوسنا وكذا فنصلي ولا نتوضأ. نعم،
بل لابد من نزعهما وغسل القدمين، وذلك لأن الطهارة الكبرى ليس فيها مسح إلا للضرورة في الجبيرة، ولهذا لا يمسح فيها الرأس.
نعم، إلا فقط الجبيرة. الجبيرة تختلف عن الخفين. جبيرة واحد مجبس وعنده جنابة، نقول لابد تنزع الجبس؟ لا، لمشقة ذلك. نعم،
ولهذا لا يمسح فيها الرأس، بل لابد من غسل الرأس مع أنه في الحدث الأصغر يمسح.
نعم،
لكن الجنابة طهارتها أوكد وحدثها أكبر، فلابد من الغسل ولا يمسح فيها على الخف، ولهذا الحديث ولأن المعنى والقياس يقتضي ذلك. قال رحمه الله: الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كما صح ذلك أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
طب يعني لو بدأ المسح مقيما ثم سافر، إذا انقضت مدة الإقامة اليوم والليلة ثم سافر، خلاص هو انتهى المسح. بعد اليوم والليلة انتهى المسح. لكن لو سافر في أثناء المدة، هل يتم هنا وقد انتقل إلى السفر مسح مسافر أو مسح مقيم؟ نعم، مسح مسافر. طيب لو كان مسافرا وبدأ المسح ثم أقام، لو كان قبل انقضاء اليوم والليلة فيكون مسح مقيم يتم اليوم والليلة. أما لو مسح في السفر يومين ثم أقام فلا بد من الطهارة، لأن المسح المقيم قد تجاوز. نعم،
يعني في المسح على الخفين، فإذا انتهت المدة فلا مسح، لابد أن يخلع الجوربين أو الخفين ثم يغسل القدمين، ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمر على طهارتك لا تنتقض الطهارة، ولكن إذا أردت أن تتوضأ بعد انتهاء المدة فلابد من غسل القدمين.
يعني انتهت المدة يا إخوان، مدة المسح اليوم والليلة. طيب هل هنا يلزمك الوضوء وتنتقض الطهارة من قضاء المدة أم لا؟ ذكر شيخ مسألتي، إذا انتهت المدة ذكر الشيخ أنه ينقضي حكم المسح فلا يمسح، لأن المسح له مدة، فإن مسحت بعد اليوم والليلة فقد خرجت عن المدة هذه، بخلاف الطهارة فإن الطهارة تحتاج إلى ناقض، وليس من ناقضها انقضاء المدة. انقضاء المدة إنما انقضاء مدة المسح وليس مدة الطهارة، وعليه فإنك لا تمسح بعد اليوم والليلة. لكن لو افترضنا مدة انتهاء العصر وأنا على الطهارة وسأصلي المغرب والعشاء بنفس الطهارة يصح؟ الشيخ يقول يصح، ففرق بين مسألة الطهارة ونقضها وبين مسألة انقضاء مدة المسح، لأن النبي قال يمسح، فجعل المدة للمسح وليس للطهارة، وعليه بعد انقضاء المدة يمكن أنه يصلي إذا لم تنتقض الطهارة. أما المسح فإنه إذا أردت أن تمسح قال لك قف، لأن مدة المسح قد انتهت. نعم، وهذا الأقرب. نعم.
ثم ينزر ابن حبيش سأل صفوان ابن عفان،
في مسائل أيضا نزع الخفين، من نزع خفيه بعد المسح عليهما وقبل انقضاء المدة مسح الخف وكان هذا بعد حدث، طبعا نزع الخف إما أن يكون قبل الحدث أو بعد، قبل الحدث ما في إشكالية إذا ما تنتقض طهارتك، يعني واحد الآن صلى الفجر ولبس الشراب ولبس الجوربين تمام ولم ينتقض تنتقض طهارته، فخلع الجورب ولبس الجورب وخلع الجورب ولبس الجورب، كل هذا لا إشكال فيه ما لم يحصل حدث، إنما إذا حصل حدث هنا ثم خلع الجوربين فهل يمسح أو لا يمسح؟ نزع الخفين بعد المسح عليهما طبعا قبل المسح إذا انتقضت الطهارة ولم يكن قد مسح ثم أراد أن يمسح يقال لا البس توضأ ثم أدخل القدمين طاهرتين، إذا كان قد مسح على الخفين ثم إنه نزع الخفين قبل انقضاء المدة ماذا يصنع؟ فيه أقوال، الأول يلزمه غسل قدميه متى نزع خفيه ولا يشترط الموالاة، يعني ماذا؟ يعني هو كان قد مسح الخفين ثم أنه خلع ذلك ثم لبس، هل يمسح؟ نقول له انزع الخفين ثم اغسل القدمين والبس ثم امسح، فلا يلزم إلا بغسل رجليه فقط، لا يلزم إلا بغسل رجليه فقط. طيب، ولا يشترط الموالاة، وهو مذهب الحنفية والجديد للشافعي ورواية عند أحمد. المذهب الثاني إن غسل قدميه مباشرة يعني بعد النزع يغسل قدميه مباشرة كفاه، وإن أخر أعاد الوضوء للموالاة، وهو مذهب المالكية. يبقى الفرق بين هذا المذهب والذي قبل إيه؟ واحد بعد المسح نزع الخفين، نزع خفين، إن غسل رجليه مباشرة ثم لبس ثم مسح ما في إشكالية باشتراط الموالاة، إنما المذهب الأول لا يشترط الموالاة، وبالتالي لو نزع وبعد ساعة لا بس ما في إشكالية لعدم اشتراط الموالاة. المذهب الثالث تبطل بنزع الخفين. متى نزع الخفين؟ بطلت الطهارة، وهو القديم للشافعي والمشهور من مذهب الحنابلة. المذهب الرابع لا شيء عليه وطهارته صحيح. ليه؟ لأن ليس من مبطلات الطهارة نزع الخفين طالما ما أحدث، طالما ما أحدث، طالما ما أحدث. لكن لو كان أحدث ثم نزع هذا لابد من طهارة. لكن الكلام فيما إذا لم يحدث، مجرد النزع. فمجرد النزع المذهب الأول يقول اغسل بس لا يلزم الموالاة، تغسل بعد ساعة مش مشكلة. المذهب الثاني لو غسل مباشرة فنعم وإلا فلا. المذهب الثالث بمجرد نزع يبطل. المذهب الرابع وهو مذهب شيخ زمزمية وهو مذهب أيضا ابن حزم أنه ما في شيء عليه إذا نزع خفي، ما في شيء. يحتاج هذا إلى ناقض، وليس من الناقض ماذا؟ وليس من الناقض نزع الخفين. هذه أربعة أقوال الأئمة في من نزع خفيه بعد المسح، بعد المسح عليهما وقبل انقضاء المدة. يقول الشيخ ابن باز لو لبس الخفين على طهارة ثم خلعهما قبل أن يحدث فما عليه شيء، كما قلنا قبل الحدث ما في مشكلة، هو على طهارته. لكن إذا أحدث ثم تطهر ومسح عليهما ثم خلعهما تبطل الطهارة عند عامة أهل العلم، عند أكثر أهل العلم، وهو كالإجماع. بأن هذا منقول عن القديم من الشافعي والمشهور من مذهب الحنابلة اللي هو إيه؟ تبطل بنزع الخفين. فالشاهد أن هذه مسألة خلافية، وقول الشيخ حسن فيها قول قوي، لكن الأحوط في ذلك أن الإنسان بعد الحدث يتطهر ولا يقتصر فقط على القدمين، ولا يقتصر فقط على القدمين، إنما يتطهر طهارة كاملة ثم يدخل قدميه طاهرتين. نعم.
شيخنا هل يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من النوم المستغرق كناقض للوضوء؟
نعم.
هل يستثنى النبي من النوم المستغرق كناقض؟
هذا الراجح،
ورد في البخاري.
هذا الراجح، لأن النبي قال فإنه تنام عيناي ولا ينام قلبي، وليس هذا لأحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.
حديث ابن عباس،
وحديث ابن عباس أنه قام فتوضأ من شرب المعلق، هذا للأكمل، هذا للأكمل وليس للأوجب.
فيه شفنا الرواية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى.
اي نعم، هذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا واجبا عليه، انما فعل كان يفعل النبي الاكمل صلى الله عليه وسلم، لانه علل فقال فانه تنام عيناي ولا ينام قلبي، ولهذا ما راه النبي في ما في الرؤيا فهو حق، حق محض، كما لو راه في اليقظه، ولهذا رؤيا الانبياء ماذا؟ حق وصدق. نعم.
شيخنا أسئلة من بعض المتابعين حول المسح الخفين. السؤال الأول، هل يجوز المسح على الجورب النيل الحريمي الشفاف؟
إذا كان يظهر لون البشرة فلا يجوز لأنه كعدمه، أما إذا كان لا يظهر لون البشرة يعني صفيق، بمعنى أنه لا يظهر اللون، لا يظهر لون البشرة، فإنه يمسح عليه ولا فرق بين الخفيف والثقيل. إنما لو كان يظهر لون البشرة فهو كعدمه، مثل أيضا ستر الفخذ بما يظهر لون البشرة بالنسبة للرجال فإنه كعدمه. نعم.
سؤال آخر شو؟
نعم. شرب إيه؟ شرب بلاستيك؟ كيف شرب بلاستيك؟ زي كيس اللي هو كيس الأبيض يعني، هو إذا شرب ولا هو كيس وربطه؟ لكن لو شرب يعني من مادة البلاستيك هذه، لو من مادة البلاستيك ويظهر لون البشرة فهذا أيضا حكمه لا يمسح عليه، لأنه كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. نعم. المسألة مش مسألة شيخ إبراهيم اختراق الماء، يعني نايل فلا يخترق الماء، العلم مش اختراق، وبالتالي لو أنت على الثقيل واخترق الماء ما يضر، فانت الان علقت الامر على الاختراق، اختراق الماء، المساله ليست اختراق الماء، انما القدم اذا ستر بما لا يستره وظهر اللون فهو كعدمه. ولهذا في الصلاه لو انك بقى نقلب المساله على الشيخ ابراهيم، نقول لو انت لبست ايه؟ سروال بلاستيك ابيض، واخد بالك، وك كامل ها وما عندك شيء تحته، هل الصلاة صح؟ أما هو العلماء قالوا كده، ما علقت على رؤية، لأن العلماء قالوا جماهير أهل العلم في مسألة الفاخذ اللي هو الرؤية، إذا رؤية البشرة فإنه لا يعتد به، لا يعتد به فيكون كعدمه. مثلت لك قصته على مسألة إيه؟ مسألة ستر العورة بما يشفها فهو كعدمها. نعم
شيخنا، سؤال آخر.
طبعا بين مذاهب، بين من ينفي هذا كله أصلا ويصح المسح إلا على مثل الخف، وصنف فيه أخونا إبراهيم مصنف جميل لطيف في رد هذا. والقول الثاني إنه مطلق بقى الإيه، طالما يلف بالرجل كل ما يلف بالرجل مطلق ذلك. نعم
سؤال آخر شيخنا، يقول السائل هل يجوز المسح على الجورب المخرق؟
إذا كان متسعا بحيث لا يسمى خفا، يعني واحد الأرضية كلها متشالة، هذا ما بخرق، هذا غطى قدم من فوق بس، ده ليس خفا أو ليس هذا غط. إنما الخروق المعتادة اللي هي كرأس الإبرة أو أزيد، يعني هو خف لكن مخرق، فهذا لا إشكال فيه على الصحيح إن شاء الله، سواء كان هذا في محل الفرض أو كذا، هذا لا إشكال فيه. إنما إذا أزال الاسم فيكون ماذا هذا؟ ماذا هذا؟ ليس خفا وليس جوربا، إنما هذا ماذا؟ غطاء للرجل. إذا شلنا الأرضية مطلقا لم يعد يقول هذا غطى رجل بشيء. إنما المخرق المتماسك، إذا كان متماسك فيه الخف لكن فيه خروق، هذا الصحيح أنه يصح المسح، خلافا أيضا لمن قال بأنه لا يسمى خفا عند الإطلاق. فلو أنك قلت لرجل اشتري لي خفين فجاء بشيء مخرق رضهما، نقول لا. وهذا سمعته يمكن أول ما ذهبت عند الشيخ الفوزان يقول مثل هذا، لكن نقول هذا يسمى خفا لكن ليس هو الخف الذي يشترى. خف اللي بيشترى خف جديد، أنت تجيب له خف مخرق هرده لك، ليس لأنه ليس اسمه إيه خفا ولكن ليس جديدا. ما يشترى أنا أتاك مستعمل، أنا أتاك اشتري حذاء ولا اشتري خوف ولا اشتري كذا، تجيبته مخرق، كذلك الجورب. طيب والمسح طبعا على الجوربين هذا وارد عن جماعة من الصحابة، 9 من الصحابة وقية 13 صحابيا ورد المسح على الجوربين. واشتراط أن يكون الجورب على صفة الخف لا أثارت عليه لا من كتاب ولا من سنة، إنما هو أقوال فقهاء يختلفون في الحد. نعم بمجموعهم الفقهاء يقولون في الاشتراط، لكن فيما بينهم الاشتراط يختلف من فقيه إلى فقيه، بما يجعل ربما الأقل في النهاية قول فلان أو قول فلان أو قول فلان، لكن لا اشتراط لذلك. والجورب معروف أنه ليس على صفة الخف قطعا. نعم فاشتراط ذلك لا دليل عليه. فالمسح على الجوربين أيا كانت من أي مادة فإنه ماذا؟ يصح المسح عليهما، خلافا لفاروق. فاروق صاحي معنا؟ خلافا لفاروق في القديم. نعم نعم لا دليل عليها، لا دليل، لأنهم اختلفوا في الثقيل أصلا، اختلفوا في الحد هذا مما يضعف القول، لأن لو كان عندهم دليل يعول عليه لكان الوصف منضبطا. نعم فالثقيل ما هو؟ الذي لا يشف، خلاص هذا هو الذي لا يشف في البشر، هذا اسمه ثقيل، طالما يخفي البشر هذا اسمه ثقيل، هذا ثقيل. والثقيل يتفاد في صوف كذا في كذا في كذا، هو ثقيل طالما لا يشف في البشرة هذا ثقيل. أيوة يسر. ده هذا ممتاز هذا في المسح، بس لو كان يغطي محل الفرض اللي هو الجورب الطبي هذا اللي هو هذا قوي وسميك. نعم لا أنا أقول بشرط أن يغطي محل الفرض، بشرط، إنما هو كسمك ما في إشكالية، لكن بشرط أن يغطي محل الفرض. نعم تعذر ماذا؟ دي بقى مسألة أخرى، إن هو إذا تعذر أنه يغطي محل الفرض كامل ويغطي بعضها هذا يخلعه عند الطهارة، إلا إذا أيضا تعذر الخلع، وإذا خلعه فإنه يزداد مرضه أو يتأخر برؤه، فهذا يغسل المقدمة اللي بيستطيعها، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، ويمسح الباقي. نعم، أو يتيمم له على قول بعض. نعم.
قال ثم إن زر بن حبيش سأل صفوان بن عسال رضي الله عنه هل سمع من النبي صلى
طيب
الله عليه وسلم.
أقفون. نعم. انقضاء. انقضاء ايه؟ تمام. نعم، نقول انقضاء اذا انقضى وهو على طهارة، فالشيخ رجح هنا ان المسح مدته تنقضي، اما الطهارة فلا، تحتاج الى ناقض. وده ترجح شيخ الاسلام. نعم، اذا اراد ان يمسح لا، لكن يبقى على طهارته، الطهارة موجودة وليس هناك ناقض ينقضها، لكن إذا أراد أن يمسح نمنعه، وبالتالي ماذا يصنع؟ يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس خفي ثم يمسح عليهم إذا أراد أن يمسح.
شيخنا الخف ثخين لكن يعني شفاف،
يعني ثخين ثم شفاف،
ثخين يعني بلاستيك،
ولو المهم يشف البشرة، يعني نعم البشرة لونها بس خلاص كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. نعم نعم نعم. ليس بصحيح، الذي ينفي شرط أن يكون ستر المحل فرض هذا ليس بصحيح، لأنه ما لبس خفي. نعم نعم، محمولة على استيعاب محل الفرض أيضا، ما فيها انها كانت تظهر محل شيء محل فرض سخين واللفائف. نعم